أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال النبي صلى الله عليه وآله من المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي أنت الفاروق الأعظم وأنت الصديق الأكبر. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث هذه المسألة. المبحث الأول في المستقلات العقلية هي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وضحنا هذه المسألة، هذا أولا، ثم ذكرنا لوازم كلا القولين وكلا الاعتقادين، ثم ذهبنا إلى المسألة الأخرى وهي معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما. قلنا أن الحسن والقبح ثلاث معاني، المعنى الأول معنى الكمال والنقص، وحسب المصنف يقول لا يوجد أي نزاع بين الفريقين. والمعنى الثاني وهو أنه يقصد به الملائم للنفس والمنافرة لها، وهذا كذلك يقول لم يقع نزاع للنزاع عند الفريقين. والأمر الثالث أنهم يطلقان يراد بهم المدح والذام، بمعنى أن الحسن ما استحق فاعله عليه المدح والثواب عند العقلاء كافة، والقبيح ما استحق عليه فاعله الذم والعقاب عندهم كافة. فعلى هذا الأساس يقول هذا المعنى الثالث هو المعنى الذي وقع النزاع فيه، وعبارته بأنه من لم يفهم أو من توهم النزاع بين القوم في هذا المعنى فقد ارتكب شططا ولم يفهم كلامهم، هذا على رأيه، وهذا بخلاف رأي أخ المصنف صاحب دلائل الصدق الشيخ محمد حسن المظفر قدس الله نفسه الزكي، أنه لا، يقول بالعكس تماما أن النزاع في المعاني الثلاثة، وبالتالي من لم يفهم كلامهم وقع في شطط كبير. هذا تقريبا ما ذكرناه في البحث السابق. الآن ندخل إلى المسألة الأخرى وهي مسألة واقعية الحسن والقبح في معاني ورأي الأشاعرة. هنا المصنف بعدما استعرض في المسألة السابقة المعاني للحسن والقبح، هنا حاول رحمه الله أن يبين أي المعاني لها واقعية أو أي المعاني ليس لها واقع حسب رأي الأشاعرة ورأي الطرف الآخر. يقول نحن إذا جئنا إلى المعنى الأول، يعني معنى الحسن والقبح بالمعنى الأول، يعني أنه معنى الكمال والناقص، بأن الحسن معنى الكمال، صفة كمال النفس البشرية، والقبيح وهو صفة نقص لهذا الأمر، يعني للنفس البشرية. يقول هذا لا خلاف ولا رأي، لا خلاف ولا جدال في أن هذه المسألة مسألة واقعية، يعني في الواقع بما هو واقع في نفس الأمر في حق الواقع، بأنه العلم كمال والجهل قبيح، سواء كان هناك من يدرك هذا أو لم يكن هناك من يدرك، يعني ليس التابع للإدراك، هذا المدرك متحقق له واقعية، أدركناه أو لم ندركه، وجد عقلاء يدركون هذه الحقيقة أو لم يوجد، فهذا لا إشكال ولا ريب في أن الحسن والقبح على المعنى الأول أو بالمعنى الأول أمر ماذا؟ واقعي ولا خلاف فيه. واضح؟ هذا انتهينا منه، يعني إذن الحسن والقبح بالمعنى الأولي أمران واقعية، كما قلنا العلم حسن كما أن لأنه كمال النفس البشرية واقعا وليس له ارتباط بتطابق آراء العقلاء أو عدم تطابق آراء العقلاء، بل حتى لو تطابق آراء العقلاء على الخلاف يبقى له واقعية ما لا ربط به ولا يتأثر باختلافهم أو الاتفاق. فهذا موجود واقعا في الواقع ونفس الأمر، حتى لو كنا أنه بل كما هو واضح أصلا هو كمال وجودي، كمال في الحق سبحانه وتعالى، كمال للإنسان كامل، كمال للإنسان حتى العادي. كما في رواية الإمام الصادق عليه السلام العلم هو من كماله، يعني من كمال الحق سبحانه وتعالى. واضح شود؟ هذا هو على حسب المعنى الأول، ما عندنا مشكلة. الكلام كل الكلام في المعنيين الآخرين، في المعنى الثاني والمعنى الثالث. يقول المعنى الأول المعنى الثاني بأنه إذا أخذنا الحسن والقبح بمعنى الملائمة للنفس والمنافرة لها أو بعدم الملائمة، يقول الحسن بمعنى الملائمة وكذا ما يقابله، يقول هذا ليس له واقعية وراء الملائم، من تصور الملائمة أو تصور المنافرة. يعني مثلا الآن الرائحة، الرائحة بما هي رائحة، هذه وجودها مرتبط، أو الرائحة الجميلة والرائحة الغير، أو الرائحة اللطيفة أو الغير اللطيفة مثلا، هذه مرتبطة بنفس الشام نفسه، هو من يستذوق هذه الرائحة، ليس لها واقعية بما هي، هي لطيفة أو غير لطيفة. لاحظ ما لها واقعية. يعني هذا الآن هذه الملائمة والمنافرة ليست لها واقعية، بل هذه كما قلنا أمور متوقفة على مثلا نفس المتذوق أو الشام المستطعم مثلا، فليس وعلى قطع النظر عن وجودهما ليس لها وجود، ليس لها وجود أصلا، لاحظ خارجي. فيعني الحسن بما حسن، فالحسن والقبح ليس وصفين ماذا واقع، ليس وصفين لأمرين واقعيين. لا أنت تقر أنها حسنة أو أنها قبيحة، وعلى هذا تختلف الأنظار والأذواق، وبتعبير لولا الأذواق لبارت السلع في الأسواق. لاحظ نقول هذا ملائم للنفس وهذا غير ملائم للنفس. لاحظ إذن الحسن بمعنى الملائم ليس صفة واقعية الأشياء كما كان في وليس له واقعية كما في المعنى الأول. فلو مثلا فإذا فرضنا أنه لا يوجد إنسان شام لهذه الرائحة، ما موجود أصلا إنسان، هذه إذن لا يمكن أن تصفها أنت بالحسن أو حتى القبح، لا بشرط من هذه الجهة ليس لها واقع. لو كان لها واقعية سواء كان وجد هناك شام أو لم يوجد فهي حسنة أو هي قبيحة، والحال ليس كذلك. هو نظر بمثال قريب جدا، يقول مثال لما رأي على كل حال، وسمعتم هذا الرأي في مسألة الألوان، بعض النظريات تقول هذه الألوان ليس لها، إحنا هذا اللي تشاهده ليس له لون، ما هي إلا انعكاسات من البصر وما إلى ذلك وأمور أخرى، وكأنه أنت تعطيها اللون، وإلا في الواقع هي لا لون. مثل الآن في الليل، هذه الأجسام في الليل لا لون لها، من تطلع الشمس شوف هذا بني وهذا أحمر وهذا أزرق وهذا أصفر وهذا أخر. نظرية موجودة على كل حال ذكرك مؤيد ليس إلا، ففي الظلام الذي لا ضوء ليست هناك ألوان موجودة بالفعل، بل هي أجسام حقيقة فقط، أجسام يصير لها انعكاسات أو انعكاس أطياف عند وقوع الضوء عليها مثلا وهكذا. فتنظير لهذا الفكر يقول نفس الشيء بأن المذوقات والملموسات والمشمومات هذه ليست لها واقعية، ليست لها واقعية وراء الشام والمتذوق وما إلى ذلك. نعم، هذا تقريبا المعنى الثاني، وهذا مو مهم. المعنى الثالث وهو المهم، المعنى الثالث هو محل الكلام. المصنف عليه الرحمة في المعنى الثالث يختلف مع رأي المشهور. أي معنى الثالث اللي قلنا بأن الحسن والقبح معنى المدح والذم عند العقلاء. المعنى الثالث هؤلاء يقولون هكذا: الحسن والقبح يقول المصنف عليه الرحمة خلافا للمشهور من العلماء تقريبا أن القبح أو الحسن والقبح المعنى الثالث أمران عقلائيان وليس أمرين عقليين، وعلى هذا الأساس يقول بأنه ليس وراء هذه الأمور وراء تطابق العقلاء واقعي، يعني ما تطابق عليه العقلاء كافة فهو حسن، وما تطابق عليه العقلاء بأنه قبيح فهو قبيح، وإلا هذا الأمر هذا الأمر ليس في واقعه حسن وليس في واقعه قبيح لولا تطابق العقلاء. ومن هنا قال هما أمران عقليان وليس شرعي وليس عقلي عقلائيان معذرة وليس عقليان. وهذه هي مسألة النزاع الطويل بين المصنف وبين غيره من الأعلام، قبل المصنف وبعد المصنف، المسألة ذات امتدادات، وإن شاء الله أنا راح أذكرها في مناقشة رأي المصنف، أنا فقط عرض رأي المصنف، جينا إن شاء الله مجالها الأفضل تناقش هذه المسألة بشكل أفضل، بس بعرض مختصر الآن يعني. فالمصنف عليه الرحمة يقول هذا بهذا المعنى أنهما يقول داخلان تحت المشهورات أو الآراء المحمودة اللي تأتي الحديث عنها إن شاء الله، فهما عقلائيان بمعنى أنهما تطابقت عليه آراء العقلاء ولا واقعية لهما إلا ماذا؟ إلا إدراك العقلاء، يعني لولا إدراك العقلاء لما كان لهما وجود. هذا طبعا الرأي هو تبعا لرأي أستاذه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية، وهو يفهم من عبارة الشيخ الرئيس بن سينا نفس هذا المعنى، يقول أنا أفهم نفس كلام الشيخ الرئيس بن سينا هذا المعنى. الآن كلام الشيخ الرئيس بهذا أو له عبارات أخرى تنافي كلامه أو ماذا يعني كلامه، هو باب التنظير فقط، كلام طويل عريض إن شاء الله، يعني هذا بحث هم شيق وجميل وترتب عليه آثار كبيرة يعني، فإن شاء الله في منعطف من العطفات راح نبلور أكثر هذين الرأيين، وخصوصا في ذكر الأدلة والمناقشة ما هو الرأي الأصح، رأي المشهور أو رأي المصنف. واضح؟ على كل حال يقول المصنف عليه الرحمة بأنه مسألة هذا الذي نعتقده بأنه تطابق مع العقلاء على المدح والذم وكذا، إذا كان إن كان طبعا راح يجي تعميق له، بس قلت لك هو فعرض الآن لا ننقل البحث إلى هنا، يأتي إن شاء الله. يقول على هذا رتب هذه المسألة، وهو أن إذا كان هذا المعنى بمعنى أنه الإدراك بمعنى الحسن والقبح بهذا المعنى بمعنى ما تطابقت عليه آراء العقلاء، فهذا ماذا يقتضي؟ يقتضي يقول بأنه ليس له واقعية وراء تطابق آراء العقلاء. فإن كان مقصود الأشاعرة إنكار الواقعية بهذا المعنى صحيح كلام لاحظ، ولكن يقول هذا احتمال، يعني نحتمل لو قصدوا هذا المعنى صحيح إنكارهم للعقلية بهذا المعنى وقولهم بالشرعية صحيح أنه إنكار واقعية في النتيجة، ولكن يقول هذا الكلام بعيد جدا عن من؟ عن مذاق وفهم الأشاعر، لأن الأشاعر عندهم تصريحات أكثر وأنها مرتبطة بحكم الشارع لاحظ، فقالوا بأنهما شرعيان. وعلى كل حال هذا تقريبا بلورة سريعة لما يرتبط بالمسألة السابقة في بعد محل النزاع و هل الواقعية على المعنى الأول المعنى الثاني الثالث؟ الخلاصة بأن فقط الواقعية على المعنى الأول، الحسن والقبح بالمعنى الأول هو الذي له واقعية، إما المعنيين الثانيين ليس لهما واقعية. واضح؟ صن الرأي الثالث الذي يأتي الحديث أنا ما عمقت فيها من صنف وذكر بشكل سريع، يأتي إن شاء الله بحثه مرتب نتداخل الأبحاث. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. قال طبق العبارة لانتقل للبحث الثاني. قال واقعية الحسن والقبح في معانيه ورأي الأشاعرة. إن الحسن بالمعنى الأول أي الكمال، وكذا مقابله أي القبح، أمر واقعي خارجي. لاحظ، أمر واقعي خارجي لا يختلف باختلاف الأنظار والأذواق، لا يختلف باختلاف الأنظار ماذا؟ والأذواق، ولا يتوقف على وجود من يدركه ويعقله، بخلاف الحسن بالمعنيين الأخير. واضح، الأمر الأول له واقعية بالمعنى الأول، وهذا ما يحتاج إلى التوضيح والتفصيل فنقول على المعنيين الآخرين. أما الحسن بمعنى الملائمة وكذا ما يقابله فليس له في نفسه بإزاء في الخارج يحاذيه ويحكي عنه، وإن كان منشأه قد يكون أمرا خارجيا مثل التفاحة جسم، هذا منشأ للرائحة الطيبة أو كذا مثلا، لكن نفس المعنى الملائم وعدم هذا ليس له واقعية. قال وإن كان منشأه قد يكون أمرا خارجيا كاللون والرائحة والطعم وتناسق الأجزاء ونحو ذلك، بل حسن الشيء يتوقف على وجود الذوق العام أو الخاص. يعني الذوق العام يدركون بأن هذا ملائم للنفس البشرية بشكل عام، مثل اللون الأخضر مثلا في المستشفيات يلائم النفس بشكل عام، لون الطبيعة ولون كذا مريح للنفس وغيره، وأن أذواق خاصة اللي تختلف وكذا وما بين شخص وآخر. قال بل حسن الشيء يتوقف على وجود الذوق العام أو الخاص، فإن الإنسان هو الذي يتذوق المنظور أو المسموع أو المذوق بسبب ما عنده من ذوق يجعل هذا الشيء ملائما لنفسه فيكون حسنا ماذا عنده، أو غير ملائم فيكون قبيحا عنده. فإذا اختلفت الأذواق في الشيء كان حسنا عند قوم قبيحا عند آخرين، وإذا اتفقوا في ذوق عام كان ذلك الشيء حسنا عندهم جميعا أو قبيحا كذلك. والحاصل أن الحسن بمعنى الملائم ليس صفة واقعية للأشياء، مثل العلم، العلم كمال، شوف كمالون حسنون ولا ربط بالأذواق وعدمه، بينما رائحة التفاح حسنة أو رائحة كذا قبيحة هذا تختلف وتتخلى، فهذا مرتبط بالملائم وعدمه، والملائم وعدمه ليس لها واقعية. والحاصل أن الحسن بمعنى الملائم ليس صفة واقعية للأشياء كالكمال، وليس واقعية هذه الصفة إلا إدراك الإنسان وذوقه. تقول هذا الأمر وأنك تدرك حسن أو قبح وذوقه، فلو لم يوجد إنسان يتذوق ولا من يشبهه في ذوقه لم تكن للأشياء في حد أنفسها حسن بمعنى ولا حسنها بمعنى الملائم. وهذا مثل ما يعتقده الرأي الحديث في الألوان، إذ يقال أنها لا واقع لها بل هي تحصل من انعكاسات أطياف الضوء على الأجسام، ففي الظلام حيث لا ضوء ليست هناك ألوان موجودة بالفعل، بل الموجود حقيقة أجسام فيها صفات ماذا؟ حقيقية، هي منشأ لانعكاس الأطياف عند وقوع الضوء عليها، وليس كل واحد من الألوان إلا طيفا أو أطيافا فأكثر تركبات. وهكذا نقول في حسن الأشياء وجمالها، وهكذا نقول في حسن الأشياء وجمالها بمعنى الملائمة. وهكذا نقول في حسن الأشياء وجمالها بمعنى الملائمة. والشيء الواقعي فيها ما هو منشأ الملائمة في الأشياء كالطعم والرائحة ونحوهما. وهكذا نقول في حسن الأشياء وجمالها بمعنى الملائمة. والشيء الواقعي فيها ما هو منشأ الملائمة في الأشياء، يعني الجسم الذي منشأ لهذا الطعم مثلا والرائحة ونحوهما، الذي هو كالصفة في الجسم. يقول هذا الجسم لونه حسن، هذا الجسم طعمه حسن. نعم منشأ موجود، له واقعية الجسم في الخارج، سواء موجود إنسان أو موجود تصورناه أو ما تصور، له هذا التفاحة كجسم موجود، لكن نفس لونها ملائم أو غير ملائم هذا ليس له واقعية. وراء ماذا؟ وراء تذوق المتذوق، الذي هو كصفة الجسم، إذ تكون منشأ لانعكاس أطياف الضوء. كما أن نفس اللذة والألم أيضا أمران واقعيان. اللذة والألم صحيح أمران واقعيان، نتألم واقعا، وجدانا نتألم، وجدانا ألتذ، ولكن ليس هما العصن والقبح، اللذان ليس هما من صفات الأشياء. تألمك وانشراحك ما لا ربط بالأشياء الخارجية عن نفسك، واللذة والألم من صفات النفس المدركة للحسن والقبح، وليس من الأمر المدرك. أنت لأن يلائمك التذيت، ما يلائمك اشمأزيت. وهذا يقول عن شخص آخر بالعكس تماما، ما يلائمك يلذه، وما ما يلائمك يستقبحه، وما يستقبحه مثلا يلائمك. واضح هذا إن شاء الله. وأما الحسن، هذا الأمر المهم الآن، وأما الحسن بمعنى ما ينبغي أن يفعل عند العقل، فكذلك ليس له واقعية إلا إدراك العقلاء، أو فقل تطابق آراء العقلاء، والكلام فيه كالكلام إيه؟ في الحسن بمعنى الملائمة. وهذا قال وسيأتي، احنا وضحناه بشكل مختصر، قال وسيأتي تفصيل معنى تطابق العقلاء على المدح والذم أو إدراك العقل للحسن والقب. وعلى هذا فإن كان غرض الأشاعرة من إنكار الحسن والقبح إنكار واقعيتهما بهذا المعنى من الواقعية فهو صحيح، يعني بمعنى أنه ليس له واقعية وراء تطابق العقلاء صحيح، ولكن هذا بعيد عن أقوالهم، لأنه لما كانوا يقولون بحسن الأفعال وقبحها بعد حكم الشارع، فإنه يعلم منه أنه ليس غرضهم ذلك، من ربطه بالشارع ما ليس إذن مقصودهم ما نقصده، ذلك لأن حكم الشارع لا يجعل لهما واقعية وخارجية، يعني حكم الشارع بكذا لا يعني إعطاء الواقعية. كيف وقد رتبوا على ذلك بأن وجوب المعرفة المعرفة الله مثلا والطاعة له ليس بعقل بل شرعي، وذكرنا في اللوازم هناك. وإن كان غرضهم إنكار إدراك العقل كما هو الظاهر من أقوالهم، فسيأتي تحقيق الحق فيه وأنهم ليسوا على صواب في ذلك. إذن إذا كان ذاك المعنى نقصد صحيح ولكن بعيد عن مذاقهم، وإن كان المقصود هو أن العقل لا يدرك، هذا ما يأتي إن شاء الله مناقشتهم فيه، بأن العقل إدراك ندرك الحسن والقبح من دون الشارع. واضح إن شاء الله هذا المقصود. هذا تمام الكلام إخواني في هذه النقطة. النقطة الأخرى وهي نقطة مهمة، وهي مسألة العقل العملي والنظري. هنا المصنف أتى بهذه المسألة لتقريب هذه الفكرة، هل الحسن والقبح من مدركات العقل النظري أم من مدركات العقل العملي؟ على هذا الأساس لا بد من توضيح ولو بشكل مختصر ما معنى الحسن، ما معنى العقل النظري، وما معنى العقل العملي. العقل النظري والعقل العملي اولا ماذا يعنيان؟ عندنا مسألتان مهمتان. المسألة الاولى ماذا يعني العقل النظري وماذا يعني العقل العملي، هذا اول. المسألة الثانية، هل هما عقلان أم عقل واحد له حيثية؟ هاتان مسألتان مهمتان. على المسألة الأولى، تعريف العقل النظري. العقل النظري هو ما ينبغي أن يعلم، ففي مقام الإدراك ما ينبغي أن يعلم. كل ما ينبغي أن يعلم مدركه ما هو؟ العقل النظري. مثل ماذا؟ مثل وجوب طاعة الله مثلا، أو استحالة اجتماع النقيضين، أو استحالة اجتماع المثلين، أو ما إلى ذلك. هذه أمور ليس لها ربط أصلا بجنبة العمل كما يقررون. هذه أمور ماذا؟ مرتبطة بجنبة العلم، ما ينبغي يعني أن تعلمها. فالمدرك لهذه المدركات ما هو؟ العقل النظري. لاحظ، العقل النظري. الكل أعظم من الجزء، كذا كذلك وما إلى ذلك. بينما العقل العملي لا، العقل العملي هو ما ينبغي أن يعمل أو ما لا ينبغي أن يعمل. لاحظ، العقل العملي ما ينبغي أن يعمل وما ينبغي أن لا يعمل، مثلا وما لا ينبغي أن يعمل. مثلوا له مثل العدل الحسن. العدل الحسن مدركات العقل العملي، هكذا قال في هذا التقسيم. في هذا التقسيم الآن، بأنه من مدركات العقل العملي أمر حسن، في ذن لابد ينبغي أن يعمل. الظلم قبيح، لا ينبغي مثلا أن يعمل، فهذا مرتبط بجانب العمل، بجنبة العملية. واضح؟ فبالتالي العقل العملي ما يقولون فيه أمر ونهي وزجر، لا، هو إن صح التعبير ماذا؟ يدرك هذه الحقيقة أن هذا ينبغي أن يعمل، فيدعو العقل أو إلى العمل، يدعوه فقط. فيعني عبارة سببا لحدوث الإرادة، يعني يحرك فيك الإرادة للعمل نحو العدل مثلا، أو يمنعك أو كذا، أو ما نقول نهي، لكن يقلل إرادتك أو لا يجعلك تريد القبيح أو ما شابه وما إلى ذلك. نعم. هذا تقريبا بشكل مختصر في المسألة الأولى. المسألة الثانية، وهي المهمة التي وقع فيها نزاع، هي مسألة هل أن هذين عقلين أم عقلان؟ يعني هذا عقل واحد وله حيثيتان، حيثية الإدراك وحيثية العمل، أم هما عقلان؟ جماعة من الفلاسفة والمتكلمين قالوا أنهما عقل واحد، والخلاف أنه في نوع المدرك، هو المدرك واحد، المدرك ما مدرك أمر واحد وهو العقل نفسه، لكن هذا المدرك، المدرك بالفتح، إن كان أمر ينبغي أن يعلم فنسمي هذه الجهة ماذا؟ عقل نظري. إن كان المدرك ما ينبغي أن يعمل نسمي عمل، وإلا هو عقل واحد. وهذا ما عليه المصنف، وعلى هذا الأساس رد كلام صاحب جامع السعادة. الرأي الثاني لا، يقولون بأنهما عقلان. الإنسان له عقلان، عقل عملي، عقل نظري، وعقل ماذا؟ عملي. والعقل العملي هو قوة باعثة عمالة، نعم هي مدركة بلا إشكال، لكن فيها، نعم أنها مدركة إلا أنها فيها باعثية وعمالة وفعالة وما إلى ذلك. وهذا الرأي ذهب إليهم جماعة من الحكماء، كما ينسب إليهم الفارابي مثلا، أفلاطون، أرسطو وما إلى ذلك. وذكرت أدلة على ذلك، من بعض الأدلة بشكل مختصر هم يعني مو بحثنا الآن مفصل في محل، هذا بحث في محله، أنه قالوا بأن مسألة اختلاف الآثار تختلف على دليل على اختلاف المؤثرات. عندما نجد المؤثرات في الخارج بأن هذا شيء يترك ما ينبقي أن يعمل وشيء يترك ما ينبقي أن يعلم، هذا كاشف إن عن ماذا؟ عن وجود مدركين وليس مدرك واحد. يوجد مدركان، هذا المدرك له آثاره وهذا المدرك له هذا، يعني هذا المؤثر له آثاره وهذا المؤثر له آثاره، وبالتالي يكون هذان عقلان وليس عقلي عقلان وليس عقل واحد، يختلف باختلاف المدرك. المصنف عليه الرحمة أتى بعبارة لي في جامع السعرات حسب الطبعات القديمة، يقول يستفاد من هذا المعنى أنهما عقلان، أو وبالتالي يعتبر هذا خلاف الاصطلاح، لكن لا، ربما مقصود جامع السعرات وهم هم يعني من الحكماء، يعني له هذا البعد كذا كما يظهر في كتاب جامع السعادات، هو ربما على المبنى جماعة آخرين من الفلاسفة كالفارابي وغيره على أنه متبني هذا المعنى، ولذلك يقول من ضمن بعض الأدلة أو بعض البيانات أن للإنسان قوة مدركة وهو العقل النظري، وعنده قوة مادون، قوة نازلة مثل الشهوية والغضبية، يقولون لا بد من حالة وسطى بين العقل النظري وهذه القوة المادون، وهي ما نسميها بالعقل العملي. فالعقل العملي وسيط، ينفعل يتأثر بالعقل النظري ويؤثر على ماذا؟ على القوة المادونة، فيقوم بتنظيم قوة الشهوة وقوة الغضب ويقول ينبغي أن تفعلي كذا، ينبغي أن لا تفعلي كذا، لاحظ. فعلى كل حال فهو حالة برزخية بين العقل النظري والقوى المادون. هناك على كل حال بيانات كما قلت والبحث مفصل في محله. هذا تقريبا إلمامة سريعة بما يتناسب وبحثنا، وإلا لو فتحناه احتاج إلى هم توجد طبعا براهين، تحتاج بيانات أخرى، بس بهذا المقدار. إذن إلى هنا يتحصل التمييز بين العقل النظري والعقل العملي أولا، ثانيا اختلاف هل هما عقلان أم عقلين، قلنا يوجد رأي بهذا الاتجاه ورأي بهذا الاتجاه، والمصنف عليه الرحمة يرى أنهما لذا عقل واحد له حيثيتان. واضح هذه النقطة إن شاء الله، هذا خلاصة ما يمكن أن يقال، وأتى المصنف بهذا البحث نتيجتنا، وسوف بعد ذلك يقول من هو المدرك في الحسن والقرب، هل هو العقل النظري أو العقل العملي، وهذا يمهد له بأبحاث وبيانات تأتي إن شاء الله. قال العقل العملي والنظري، إن المراد من العاق إذ يقولون إن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه بالمعنى الثالث من الحسن. حين كلامنا في المعنى بعد المعنى الأول، المعنى الثاني تقريبا ما رح يرافقنا كثير، رافقنا بعد المعنى الثالث، وهذا ينبقي حظم وفه. إن المراد من العقل إذ يقولون أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه بالمعنى الثالث من الحسن والقبح، ما هو؟ هو العقل العملي في مقابل العقل النظري. يقول وليس الاختلاف بين العقلين إلا بالاختلاف بين المدركات، وهكذا. فإن كان المدرك بالفتح اسم مفعول الذي وقع عليه الإدراك مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل مثل حسن العد وقبح الظلم، فيسمى إدراكه ماذا؟ عقلا عمليا. وإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم مثل قولهم الكل أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل، أو استعاذ شماع النقيضين أو المثلين، فيسمى إدراكه عقلا نظريا. ومعنى حكم العقل على هذا ماذا؟ ليس إلا إدراك أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك، وليس للعقل إنشاء بعث وزجر ولا أمر ونهي إلا بمعنى أن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل، أن يكون سببا لحدوث الإرادة في نفسه للعمل وفعل ما ينبغي. هذا معنى، يعني ومعنى حكم العقل، يقول العقل حكم العقل افترض حكم العقل العملي حكم أن هذا حسن. ماذا يعني حكمه؟ يعني قال هذا ليس إلا إدراك أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك، وليس للعقل إنشاء بعث وزجر ولا أمر ونهي، إلا بمعنى أن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل، أي يكون سببا لحدوث الإرادة في نفسي للعمل وفعل ما ينبغي. إذن المراد من الأحكام العقلية هي مدركات العقل العملي وآراؤه، هذا معنى لما نقول حكم عقلي يعني مدركات العقل العملي وآراؤه. ومن هنا تعرف أن المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأول، أن المراد به هو العقل النظري. الآن إذا جئنا على المعنى الأول، معنى الكمال والنقص، من المدرك له؟ يقول هذا العقل النظري، لأن الكمال والنقص مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعمل. على هذه الضابطة بعد أنت عندك الأنضابطة تميز أن هذا مدركه العقل النظري أو العملي حسب الضابطة الذي عنده. فإذا جئنا للمعنى الأول الكمال والنقص باقي أن تعلمه، فيقول هذا مدركات العقل، لأن الكمال والنقص مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعمل. نعم، إذا أدرك العقل كمال الفعل أو نقصه فإنه يدرك معه أنه ينبغي فعله أو تركه، فيستعين العقل العملي بالعقل النظري، أو فقل يحصل العقل العملي فعلا بعد حصول العقل النظري. صحيح على المعنى الأول المدرك له العقل النظري، ولكن هذا يهيئ الأرضية فيتأثر العقل العملي بهذا الإدراك النظري، فيقول ينبغي أن تطلب العلم لأن العلم كمال والكمال مطلوب في ذاته، وهكذا فيحرك إرادتك نحو طلب العلم. وكذا المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الثاني اللي هو الملائمة وعدم الملائمة. قال هو العقل النظري، لأن الملائمة وعدمها أو المصلحة والمفسدة مما ينبغي أن يعلم، يعني ما قد تعلم بأن هذه فيها مصلحة وهذا فيه مفسدة، ويستتبع ذلك إدراك أنه ينبغي الفعل أو الترك على طبق ما علم. فإذن العقل النظري له مؤثرية حاكمة على العقل العملي، يعني مثل الآن أنت الآن وهذا موجود في على مستوى العالم الصغير، تعال على مستوى العالم الكبير تجد طبقة المنظرين في الطبقة الأولى تنظر لمصالح المجتمع وما إلى ذلك، فبعد ذلك تنزل على المنفذين مثلا. فحتى العقل أو العالم الكبير تجد هذا الترتبية موجودة ومؤثرية الأمور النظرية على الأمور العملية. قال لأن الملائمة وعدمها أو المصلحة والمفسدة مما ينبغي أن يعلم، ويستتبع ذلك إدراك أنه ينبغي الفعل أو التات على طبق ما علم. الآن هو قرب لنا على النظرية الأولى أن المدرك واحد ولكن له حيثيتان، حيثية ما ينبغي أن يعلم وحيثية ما ينبغي أن يعلم فيعمل، فالأول نسميه نظري والثاني نسميه عملي. يقول ومن العجيب ما جاء في جامع السعادات مجلد الأول صفحة 59 المطبوع بالنجف سنة 1368، إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس خريت هذه الصناعة إن مطلق الإدراك والإرشاد إنما هو من العقل النظري، فهو بمنزلة المشير الناصح والعقل العمل بمنزلة المنفذ لإشاراته. هل عبارة تحتاج لتتبع العبارة التي قبلها والتي بعدها، ولكن يظهر ربما والله العالم أنه يقصد أنهما عقلان وليس عقل وليس عقل واحد، ذاك خصوصية الإدراك وهذا خصوصيات ماذا العمل، ولكن ما ينفي أنه في ضمن العمل هو يدرك بعد. وهذا منه يقول خروج عن الاصطلاح، وما ندري ما يقصد من العقل العملي إذا كان الإرشاد والنصح للعقل للنظر، لأنه جعل النصح للإرشاد لمن؟ المصنف جعله للعقل العملي، لأنه يحثك نحو العمل، كان ناصح لك العدل الحسن، هو من مدركات العقل النظري. اي لاحظ ويا ليش قال خلاف الاصطلاح؟ قلت لك هذه العباره يحتاج واحد تتبع، فكرنا بعد هالمقدار ما نحتاج اكثر من ذلك يعني. في هذا المقدار قال وهذا منه خروج عن الاصطلاح، وما ندري ما يقصد من العقل العملي اذا كان الارشاد والنصح للعقل النظري وليس هذا اللي كنا نشير. ربما المصنف عليه الرحمه أو صاحب الجامع السعرات يرى بأنهما هذا عقل وهذا عقل. إيه حسنتم. وليس هناك عقلان في الحقيقة كما قدمنا، بل هو عقل واحد، ولكن الاختلاف في مدركاته ومتعلقاته، وللتمييز بين الموارد يسمى تارة عمليا وأخرى نظريا، وكأنه يريد من العقل العملي نفس التصميم والإرادة للعمل، وتسمية الإرادة عقلا وضع جديد في اللغة. يقول هذا خلاف الاصطلاح، هذا وضع جديد. لكن كما قلنا نعود مصنف بها مقصود النظرية الثانية وليست النظرية الأولى اللي هو جامع السعادات. هذا تقريبا إخواني تمام الكلام في هذين البحثين. إن شاء الله قد أن يأتي في أسباب حكم العقل العملي بالحسن، وهذا بحث مهم، وتأتي آراء المصنف تتجلى أكثر، والتي هي كما قلنا واقعا محل إثارة ومحل نقاش بين الأعلام. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.